بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الأصل أيها الإخوة فيما يتعلق بدرس هذا اليوم هو المضي والسير فيما قرره المؤلف وفقه الله تعالى في الموضوعات التي ذكرها، لكن كما نبهت على ذلك في اللقاء الماضي أن بعض الموضوعات تحتاج إلى مزيد بحث ونظر ومراجعة دقيقة لكلام أهل العلم حتى يخرج المرء بخلاصة نافعة يستطيع من خلالها طرح الموضوع المراد بحثه بطريقة تتناسب مع الجميع. والموضوع الذي تم أيها الإخوة دراسته في آخر لقاء هو الوصية المتعلقة بالحذر من الاشتغال بالمقتول وترك الفاضل، وسبق أن هذه الوصية لها جانبان، جانب يتعلق بالاشتغال بالمفضول وترك الفاضل في باب التلقي وتحصيل العلم، وهذا سبق الحديث عنه. الجانب الثاني الذي لا بد على طالب العلم أن يرعاه في هذه الوصية هو الحذر من الاشتغال بالمفضول وترك الفاضل في باب العبادة وأداء القربة، وهذا في الحقيقة لم أنتهي من يعني إعداده وتحضيره، ولا أريد أن يمر الوقت على الإخوة والأخوات بلا فائدة، فلذا أحاول أن أنتقي بعض الموضوعات التي هي قريبة من واقعنا ونحتاج إلى التنبيه عليها والتذكير بها. من هذه الموضوعات الهامة أيها الإخوة في حياة كل مسلم، فضلا عمن اختاره الله عز وجل ووفقه لتوجيه الناس وإرشادهم ونصحهم، هو موضوع السيرة النبوية. لماذا يدرسها الإنسان وكيف أيضا يدرسها؟ هذا موضوع أيها الإخوة هام في حياة طالب العلم، وتأتي أهمية هذا الموضوع والتنبيه على دراسته من جهات عديدة ولأسباب متنوعة. من هذه الأسباب لأن في دراسة السيرة النبوية تحقيقا لأصل من أصول الإسلام، ألا وهو معرفة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الأصل سيسأل عنه المرء في قبره، وكل منا سيسأل عن ثلاثة أصول: معرفة ربه، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام، كما ثبت ذلك عند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. إذن هذا سبب مهم أيها الإخوة يدعوه إلى يعني يدعو طالب العلم إلى العناية بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه سيسأل عن هذا الأصل في قبره، ففي دراسته لها تحقيق لهذا الأصل واستعداد له. أمر آخر، إذا درست السيرة النبوية أيها الإخوة عرفت حقوق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم على أمته حقوقا كثيرة، وهذه الحقوق لا تدرك ولا تعلم إلا إذا أقبل طالب العلم على دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنظر فيها، ومن خلالها يعني من خلال الدراسة يتعرف طالب العلم على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شمائله وعلى خصاله الحميدة وأخلاقه العالية التي كان يتحلى بها عليه الصلاة والسلام. جانب آخر، أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تمثل الإسلام بكامله وتشمل الدين كله، فمن السيرة النبوية تؤخذ العبر والدروس، ومن السيرة النبوية تستنبط الأحكام والمسائل، ودراسة هذا إخواني من أنفع ما يكون للمرء. ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى كلمة عظيمة ينبه فيها على هذا الأمر، قال: وأصل الأصول العلم، وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأصل الأصول العلم، وأنفع العلوم النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من هنا إخواني ندرك أننا بحاجة شديدة إلى تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر في مواقفه، فإن سعادتنا في الدارين في الدنيا والآخرة متوقفة على ذلك، وراحتنا وطمأنينتنا واستقرارنا متوقف أيضا على العمل بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلها منهجا في هذه الحياة في كل شيء وفي جميع الأبواب، في العقائد، في الأخلاق، في المعاملات، في التواصل الاجتماعي، في الاقتصاد، في كل الأمور وجميع الأشياء. يجلي هذا الأمر إخواني ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 69، قال رحمه الله تعالى في مقدمة الكتاب زاد المعاد كلام عظيم وسأقرأه عليكم، قال: ومن هنا، وانتبهوا إليه، قال: ومن هنا تعلم، ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. إلى أن قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذا أيها الإخوة كلام في غاية الأهمية، وهو قاعدة وأصل في ضرورة دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها. أمر آخر أيها الإخوة يستدعي ويدعو طالب العلم إلى أن يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أن النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودراستها دراسة جادة من أسباب زيادة الإيمان وتقويته في القلب. فالمرء كلما زاد دراسة وفهما لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وأخلاقه وغزواته وتعاملاته، زاد إيمانه ولا بد. لماذا؟ لأنه سيكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله في جميع ظروفه وشؤونه. لهذا أيها الإخوة كانت هذه الثمرة محتمة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص بدراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لهذه الأسباب إخواني وغيرها من الأسباب، عظمت عناية السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمها، بل وتعليمها أيضا حتى لأبنائهم وهم صغار، بل كانوا يحفظونهم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذه الآثار التي تدل على ذلك أيها الإخوة ما جاء عن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، قال رحمه الله: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. تصوروا كيف أن الطفل والولد يلقن القرآن، هكذا كانوا يلقنون أبناءهم سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أنه كان يحفظ أبناءه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوها. مما يدل إخواني على عناية السلف الصالح بالسيرة أن السيرة النبوية كانت عند السلف لها رواة ولها نقلة، يعني تخصص في السيرة النبوية كما يقال. ولهذا هناك بعض الرواة هم ضعاف في الحديث، يعني من جهة حفظه وضبطه تجد أن أهل العلم يحكمون عليه بالضعف، لكنه في السيرة ضابط، فكلامه في هذا الباب معتبر ومأخوذ عند أهل العلم. ومن هؤلاء النقل أيها الأخوة للسيرة والمعتنين بها موسى بن عقبة رحمه الله تعالى، وأيضا محمد ابن إسحاق رحمة الله تعالى عليه وغيرهم. حتى نستفيد أخواني من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتكون منهجا عمليا لنا في حياتنا، لا بد من تحقيق أمور. الأمر الأول أن نحدد مصادر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن للسيرة النبوية مصادر، وعلى رأس هذه المصادر كتاب الله عز وجل. فإن في كتاب الله إخواني من الوصف الدقيق لحوادث السيرة ما يعني ينبهر له القارئ والمتأمل لهذا الحدث حتى كأنه يشاهده، وهذه ليست مبالغة. والمرء الذي يتدبر ويتفكر ويقف عند الأحداث، أعني أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يدرك هذا. انظروا في سيرة آل عمران على سبيل المثال، وما يعني جاء فيها من بيان لغزوة أحد وغزوة بدر، وهكذا في سورة الأنفال، وهكذا في سورة الأحزاب وغيرها. يجد الإنسان بيانا شافيا لما جاء في ذلك من الحدث. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أعني أحاديثه، جاءت أيضا مبينة لما هو مجمل في كتاب الله جل وعلا. الأمر الثاني أيها الإخوة، الأخذ بما دونه علماء الحديث وكتبوه في هذا الباب، ابتداء من الصحيحين من البخاري ومسلم فما دونهما من كتب الحديث. ولا بد هنا إذا كان الحدث المتعلق بالسيرة النبوية خارج الصحيحين، لا بد من التثبت والتحقق هل هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أو لا، مع الاستعانة بكلام أهل العلم ونقاد الروايات والأحاديث كالحافظ الذهبي وابن حجر والسخاوي والعراقي وابن القيم وابن كثير وغيرهم، حتى من المعاصرين كالشيخ الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. من ضوابط الاستفادة إخواني من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التأمل في المواقف وفي الحوادث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نتأمل فيها ونقف عندها لأي غرض؟ لغرض استنباط الأحكام والمسائل منها، سواء كانت هذه المسائل أو الأحكام عقدية، سواء كانت فقهية، سواء كانت اجتماعية إلى آخره. وفي الجهات المتخصصة بالسنة والعناية بها دراسات عديدة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كتاب مرويات غزوة الحديبية، مثلا كتاب مطبوع للدكتور حافظ الحكمي أحد أساتذة الجامعة الإسلامية. إذا نظر الإنسان في غالب الكتب يجد هناك سرد سريع فقط لأي شيء، لحدث غزوة الحديبية، لكن الدروس، العبر، الفوائد، الأحكام، المسائل، شيء عجيب في هذه السيرة، وينفع كثير خصوصا في هذه الفترة في التعامل مع الأعداء وأهل يعني الاعتداء على دين الإسلام عليكم السلام وبركاته، يفيد كثيرا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا منهجا في ذلك. هذا فقط أيها الإخوة يعني مثال، لكن لابد هنا من التنبه إلى أمر، وهو حتى يكون هذا الاستنباط مقبولا لابد أن يكون منضبطا منضبطا بأي شيء؟ بقواعد أهل العلم، لا يكون استنباطا متكلفا، لا. وحتى يعني يدرك الإنسان هذا، أقول لابد أن يمرن نفسه وعقله وذهنه على أخذ الدروس، على أخذ العبار، على الاستنباط من خلال ما كتبه أهل العلم. مثلا زاد المعاد يفيد في هذا كثيرا جدا، وهكذا الحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري يفيد في هذا، لكن ابن القيم يعني جهده بارز، مثلا الفوائد والعبر المستفادة من غزوة تبوك، يسرد فوائد لا تخطر بالبال، وهكذا سائر حقيقة الغزوات. فهذا الأمر مهم جدا إخواني، بمعنى أن تكون السيرة مرتبطة بالإنسان وعقله يعني يعمل في هذه الأحداث التي تمر بها. لأن أيها الإخوة، السيرة ليست مجرد روايات يعني تروى، أو مجرد قصص تسرد، لا، السيرة دين يتلقى، وشريعة أيها الإخوة يعني يعمل بها. هذه حقيقة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما غاب حقيقة هذا الأمر عن أذهان كثير من الناس عند دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، جعلت كسائر القصص التي تذكر وتروى، فلا يكون لها ذلكم الوقع الكبير والأثر البالغ في نفس القارئ لها والناظر فيها. هذا ما يمكن ذكره فيما يتعلق يعني بأهمية العناية بالسيرة، ويعني طريقة الاستفادة منها. على سبيل الإيجاز أختم بأمرين إخواني. الأمر الأول في ذكر بعض الكتب النافعة التي تفيدنا في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الكتب النافعة المفيدة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الكتاب للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أفضل طبعة له التي بتحقيق الدكتور باسم الجوابرة، باسم الجوابرة، الفصول في سيرة الرسول. لكن يعني سبحان الله، هذا الكتاب مع أهميته واجتهاد ابن كثير في تقريب سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس، إلا أن هذا الكتاب ناقص، ليس بتام. أيضا من المصادر الكتب النافعة الجزء الخاص بالسيرة النبوية من كتاب البداية والنهاية لابن كثير. البداية والنهاية كتاب كبير، ويعني طبع في أكثر من 20 مجلد بتحقيق الدكتور عبد المحسن التركي. هناك جزء خاص بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يؤخذ ويستفاد منه. أيضا إخواني كتاب زاد المعاد لابن القيم، زاد المعاد لابن القيم مهم، وخصوصا أيها الإخوة في الجانب المتعلق باستنباط الأحكام والفوائد والدروس والعبر والمسائل من الغزوة أو الحدث. أيضا رابعا تقريرات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. كتاب فتح الباري كتاب عظيم، يعني كما يقول عنه الشيخ عبد المحسن العباد كتاب العلم، 13 مجلدا. قرر السيرة في هذا الكتاب في مواضع كثيرة جدا، بل الكتاب أصلا كله سيرة، لكن ما يتعلق على وجه الخصوص بالمصطلح المفهوم عند الناس. هناك رسالة علمية بعنوان السيرة النبوية في فتح الباري، السيرة النبوية في فتح الباري في 3 مجلدات تفيد إن شاء الله طالب العلم. أيضا من هذه الكتب المهمة صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب أيضا من كتب الشيخ التي لم يتمها. أيضا من الكتب النافعة والتي تحرى صاحبها الصحة والعناية بما ثبت كتاب كنوز السيرة النبوية، كنوز السيرة النبوية للدكتور عثمان الخميس حفظه الله تعالى. أيضا من الكتب النافعة المفيدة كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، والكتاب مشهور معروف. من الكتب أيها الإخوة النافعة في هذا الباب، وهي تفيد في جانب التحقق من صحة الروايات من عدمها، كتاب بعنوان ما شاع ولم يثبت، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، أحداث اشتهرت وانتشرت وشاعت لكن ليست بثابتة. تطرق صح المؤلف إلى هذا الجانب وهذا مهم جدا. هذا الكتاب للشيخ محمد عبد الله العوشن، محمد عبد الله العوشن. هذا الأمر الأول أيها الإخوة الذي يعني أردت أن أختم به الدرس. الأمر الثاني وهو تنبيه وتحذير فيما يتعلق بالتعامل مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحذر من عرض السيرة النبوية بطريقة تسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعلت بعض الجهات، إصدار جواز سفر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجهة أخرى أصدرت لعبة سمتها لعبة السيرة النبوية والعياذ بالله، أو لعبة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني هذا الأمر أيها الإخوة لا يشفع لصاحبه وإن كان قصده حسنا، بمعنى أن هذا العمل ليس بمقبول وإن قال ما أردت إلا خيرا، فكم من مريد الخير لم يبلغ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وأنا أذكر لكم أيها الإخوة ملاحظات أهل العلم على هذين الأمرين اللذين صدرا مؤخرا وصارا يعني في أيدي الناس، حكم ما يسمى بجواز الرسول صلى الله عليه وسلم أو جواز سفر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيها الإخوة الكتيب أو البطاقة التعريفية للنبي صلى الله عليه وسلم فيه عدة محاذير شرعية، وأنا يعني آتي بخلاصة ما ذكره أهل العلم في هذا. الملاحظة الأولى على هذا الكتيب أو الجواز أن إصدار هذا الجواز أيها الإخوة فيه استهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروج عن إجلاله وتعظيمه التعظيم اللائق به. ذلك أيها الإخوة أن في هذا الكتيب أو الجواز أو البطاقة التعريفية إنزال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعاملة منزلة سائر الناس، جعل صلى الله عليه وسلم هو وسائر الناس في منزلة واحدة، وهذا يخالف قول الله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصارم المسلول في المجلد الثالث صفحة 83، قال: التعزير يعني الوارد في الآية اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه صلى الله عليه وسلم، والتوقير قال اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه صلى الله عليه وسلم عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. إذن هذا محذور أول، محذور ثاني في هذا الجواز المزعوم اشتماله على صور لا أصل لها لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديد أجزاء وجوانب من البيت لحوادث معينة، يعني راسمين هناك رسومات لبعض أجزاء البيت، مكان مولد فاطمة، مكان مصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مكان استقبال الوفود. أنا ما أعرف أنه سنك كان يستقبل الوفود في بيته، اللي أعرفه في المسجد، إلى آخره أيها الإخوة، من يعني هذه الرسومات المزعومة، كل هذا لا أصل له أيها الإخوة، وكذب على يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا، اشتمال هذا الجواز المزعوم على أحاديث ضعيفة بل مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كحديث مثلا: ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة في المجلد السابع صفحة 395: فهذا لا يعرف له إسناد لا صحيح ولا في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها. حديث آخر: أحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي بحبي. قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة 5 396: إسناده ضعيف. إذن هذا محذور ثالث. محذور رابع أيها الإخوة في هذا الجواز، أو يعني اشتمال هذا الجواز على عقيدة باطلة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مبنية على أحاديث لا أصل لها عنه عليه الصلاة والسلام، كاعتقاد أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق من نور، وهذا أيها الإخوة باطل. هناك عبارة في الكتيب يعني مكتوب فيها زمرة الدم، نون واو راء بعدين الله، من هي هذه الزمرة؟ وما لا أصل لهذا، لا أصل لهذه في الحقيقة الزمرة، وهذا الكلام يشير إلى أمور يعني سيئة. أضف إلى هذا أمور حقيقة: الرقم العالمي، الرقم العالمي للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا أدري سبحان الله يعني من يكتب هذا الكتيب إن كان مسلما كيف طابت نفسه أن يكتب مثل هذا الكلام وينسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذه الأمور السيئة. فلهذه المحاذر أيها الإخوة وغيرها حذر عدد وجمع من أهل العلم من هذه البطاقة أو الجواز، ومن هؤلاء العلماء الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى، أحد مشايخ أهل السنة، حيث قال بعد أن ذكر شيئا مما تقدم من الملاحظات على الكتيب، قال: فلا يجوز نشر هذا الكتيب، بل يجب إتلاف ما وجد منه. وصدق حفظه الله تعالى وسدده ورعاه، فإن في هذا العمل أيها الإخوة خروجا، هذا العمل في الحقيقة خروج عن منهج العلماء في تقرير سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتأليفهم ومصنفاتهم. لله الحمد، من 1400 سنة تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الكتب والرسائل، ويبوب عليها وتقرب للناس، ولم يحتج الخلق طوال هذه السنين إلى ماذا؟ إلى مثل هذا العرض الذي يسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه خلاصة ما ذكره العلم يعني فيما يتعلق بالكتيب. أما الأمر الثاني وهو لعبة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك يعني إحدى الجهات رفعت طلبا إلى الدائرة عندنا فيما يتعلق بهذه اللعبة، وهل يصرح لها أو لا يصرح؟ حولت عندنا على قسم الوعظ، وبعد الاطلاع على يعني هذه اللعبة تبين ما يلي: أولا أن هذه اللعبة تفتح باب التلاعب بالسيرة النبوية العطرة، وتعمل على إسقاط أو إضعاف هيبة مقام النبوة من النفوس، ولا شك أن هذا خلاف ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيمه واحترامه. فاستعمال هذه الوسيلة لنشر السيرة لا يليق بمقام النبوة ولا يتفق مع احترامها. الملاحظة الثانية على هذه اللعبة أيها الإخوة، في بعض معلوماتها الواردة أو بعض المعلومات الواردة فيها غير ثابتة، بعض المعلومات التي أودعت في هذه اللعبة غير ثابتة. ثالثا اشتمال بعض بطاقاتها على أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا من مفاسد هذه اللعبة أن نشر هذه اللعبة تفوت المقصود من دراسة السيرة والهدف من قراءة أحداثها ومواقفها. الهدف كما تقدم إخواني هو ماذا؟ أخذ العبر والدروس العلمية العملية من هذه السيرة، لأنها هي الدين كما تقدم. فجعل السيرة على طريقة لعبة لا شك يفوت ويضيع هذا المقصود. خامسا اشتمال هذه اللعبة على ألفاظ مستهجنة وعبارات لا تليق بمقام نبينا عليه الصلاة والسلام وبعلو قدره عند ربه وفي قلوب أتباعه عليه الصلاة والسلام، مثل لعبة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، كيف تطيب النفس إلى أن يكتب المرء هذه العبارة: لعبة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اربح محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك مثل هذا أيها الإخوة يعني أمر في غاية الخطورة. المحذور السادس في هذه اللعبة أن نشر هذه اللعبة يؤدي أيها الإخوة إلى التكسب بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تكسبا غير مرضي، ويؤدي كذلك إلى التفنن في عرض السيرة بطرق مختلفة تشتمل على محاذير متنوعة. لهذا أيها الإخوة، لهذه الأمور، رأى يعني القسم عندنا أن هذه اللعبة غير صالحة للنشر أو التداول أو الترخيص لها حتى بدخول البلاد، لأن فيها إساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيها الإخوة يعني ما يتعلق يعني بكلمة اليوم. أردت في الحقيقة من خلال هذه الكلمة التنبيه على العناية بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام عناية منضبطة، وأن نتعلمها تعلما سليما صحيحا كما قام بذلك أهل العلم على مر العصور، وأن نقبل على من طرح سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام طرحا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام، ويعرف الأمة بقدره ويدعوهم إلى إجلاله وتعظيمه وتوقيره واتباعه عليه الصلاة والسلام. لأن حقيقة كثيرا من أهل الأهواء والبدع يستعملون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام استعمالا سيئا في الوصول إلى أغراضهم السيئة. وهذا يعني من ينظر في كتب بعض هؤلاء يجد هذا جليا في الحقيقة، ويعني يظهر له ظهورا واضحا يعني التكلف في تحوير الأحداث النبوية بطريقة والعياذ بالله لا تخدم إلا فكرا دسيسا دخيلا على الإسلام وأهل الإسلام. لهذا أيها الإخوة، أهل الحق وأصحاب الاتباع الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام أولى بأن يقبلوا على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتعلموها وأن يعلموها وأن يقربوها للناس تقريبا يفهم الناس من خلاله ما هي سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو واجبهم نحوها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يعيننا وإياكم على طلب العلم والفقه فيه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.